بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ أبو راشد من أبوظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله شيخ.
أبو راشد ولا راشد؟
لا، راشد.
راشد، حياك الله يا راشد.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ماذا يستفاد من حديث من قال هلك الناس فهو أهلكم؟
نعم.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك، كيف نفرق بين الشاب والرجل في حديث وشاب نشأ في عبادة الله ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ هل هناك يعني فارق عمر يميز الشاب عن الرجل في الحديث هذا؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا سألتك بالأمس بالنسبة لصديقي هذاك اللي ما صلىش كل أيام.
إي نعم.
انت قلت لي باللي يقضي يا شيخ.
اي نعم.
يقضيها بالترتيب ولا يقضيها كل صلاة مع صلاة؟
ما صلى الى الان. قلنا
ما فهمت
احمد. يعني امس تكلمت انا كلام شوي فيه شدة، لان الوضع خطير بالنسبة له. كان الواجب عليه ان يبادر ويصلي ويقضي، لا ينتظر مثل هذه مثل هذا الوقت. عموما سأخبرك ان شاء الله بعد قليل. عندك سؤال اخر؟
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أحمد، حياك الله يا أحمد. تفضل يا هداية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، توفت والدتي.
نعم.
تركت لنا منزل، المنزل نصف المبلغ من والدي ثم اللي توفى قبله، ونصفه من عنده. احنا 6 بنات، أعمامي كلهم متوفين، وعماتي ما عدنا غير خالة وحدي موجودة. كيف نقسم التركة؟
يعني بالنسبة لخالتك، أخت أمك شقيقة، ها؟
إيه، شقيقة وعمرها 80 سنة ومتزوجة.
أيوة. وأنتم 6 بنات.
أمي 6 بنات. إيه.
والوالد عايش؟
لا، الوالد توفى قبله، بس البيت يسجل باسم والدتي، بس هو نصف مبلغ البيت من والدي ونصفه من والدتي.
طيب، إن شاء الله يا هداية.
شكرا.
مرحبا. مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وأحسن إليك يا شيخ.
حياك الله.
الله يعطيك العافية. عندي طال عمرك سؤال بالنسبة للجمع، كيف تجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في نفس الوقت؟ أنا واحد بأي نية مثلا.
نعم.
والسؤال الثاني، عفوا، أنا وكيل مسجد أو مسؤول عن مسجد، هناك في مستودع أو مخزن تابع للمسجد، ممكن أحط بعض الأغراض تابع يعني تابع الخاصة لي يعني مال البيت في المخزن هذا أو ما يجوز؟
إن شاء الله يا أبو علي.
سؤال ثالث، عفواً، معلش، في أرض وقف لمسجد، نفس المسجد يعني، هذا والأرض فيه فضة، يعني ممكن أعمل مظلة لسيارتي، أوقف سيارتي في هذا الأرض وقف المسجد، أو بدون مقابل، أو أدفع مقابل شيء عشان أعمل مظلة وقف سيارتي في هذا المظلة؟
إن شاء الله يا أبو علي.
عفوا، في سؤال آخر. بالنسبة لقراءة القرآن عن طريق الجوال،
نعم،
شاشة الجوال أو التلفون،
نعم،
أفضل أو في أو بالمصحف يعني، وأنت جالس يوم الجمعة وأي أيام في المسجد أنت أو أي مكان مثلا، تقرأ بالمصحف أفضل أو بالجوال؟ لأن أكثر الناس أشوفهم يقرأوا يعني في شاشة الجوال في أيام الجمعة وكذا. ما هو الأفضل يعني والأحسن؟
واضح. نعم.
الله يعطيك الصحة والعافية طولة العمر.
حياك الله يا أبو علي. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، يعني كيف ما معنى كيف نزكي أنفسنا ومتى يكون يعني هذا؟
طيب
تزكية بالنفس متى يعني لا نزكي؟
واضح.
سؤال ثاني
أي.
بالنسبة إذا مثلا صلي السنة يعني يوم الجمعة أكثر شيء يعني صلي السنة بعد الجمعة، فاللي جنبي من اليمين يسلم على يعني مد يدين على اليسار اللي جنبي، ما الحكم وأنا أصلي من أمامي، ما الحكم في ذلك؟
يعني وأنت تصلي مد يديه بينك وبين اللي بجنبك؟
أيوة.
طيب
ما الحكم يعني؟
طيب
الشيخ عندي سؤال آخر.
أيوة.
أسمع بعض الأحيان بعض الناس يعني يدعون أن يكون الله معك الإمام المهدي الفارق يعني الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله أبو سهيل. عفوا أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ كنت أريد حابة أسأل، يوم الواحد يجيب مثلا عاملة منزلية للبيت، وأنا أول مرة أجيب عاملة منزلية يعني وأبغى تنصحني يعني كيف أتعامل معها، خصوصا أني أنا شوي متخوفة من سبب ما أشوف الفيديوهات وأسمع شيء، فأبغى تنصحني يعني إن شاء الله الله يعني بعد عن شرها تنصحني شو أسوي عشان أتقي شرها يعني أتقي الله فيها بإذن الله
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. عائشة راحت. عائشة من السعودية. حاولي عائشة. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كلمت قبل يومين عشان الصلاة في غير سجال قبلة، طيب وانت فتيتني، بس إذا نسي حد يعني بعض الفروض يعني ما تذكرها.
إذا نسي؟
إذا نسي يعني ما اثرت على باله يعني ما درى كم صلى يعني يقضيها.
يعني قصدك ما يدري كم صلاة صلىها إلى غير القبلة؟
أيوة
إن شاء الله.
وش السؤال الثاني يا شيخ؟
أي
هي أدعية تنزل في اليوتيوب في الجوالات، هل هي صحيحة ولا يعني نعمل بها ندعي بها؟
وين يا مخالد، الأدعية كثيرة والرسائل كثيرة، لو حددت لي دعاء ممكن أقول لك.
لا أدعية دوبها ترى تباجت في اليوتيوب.
أيه
يوتيوب خلي الرسائل
يوميا. طيب أعطيك نصيحة إن شاء الله بالخصوص.
الله
يجزاك. مرحبا ام خالد. تفضل عفيفة.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا احفظ من السور يعني اسمع نفسي فاقراها في السنن الراتبه.
ايه
السنن الراتبه القبليه والبعديه زي سنن الظهر والعصر.
نعم.
يعني او نسيت حاجه يعني افتح المصحف وبس اذكر الاول الايه او شيء زي كذا.
إيه؟
حاجة هذه
إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني.
أيوة.
كم عدد تكرار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم السجود والركوع في صلاة القيام
إن شاء الله؟
لي صديقة مسوية عملية في عينها.
أيوة.
وتقول النظرها يعني ما تقدر تطالع في القرآن تقرأ، تقول ما أقدر أقرأ، وهي متحسفة وتقول أسمع يعني أجيب الراديو أو أسمع بالجوال، أولادها محتوي لها على الجوال تقول أو أسمع بالراديو، تقول يعني الأجر كيف إن شاء الله يكون أجر زي ما إني بأقرأ من القرآن يعني بأستمع، تقول ما أقدر أقرأ لأن هي ما هي حافظة شيء بتستمع كده يعني
إن شاء الله،
تقول متحسفة إني ما حفظت وما يعني هذا يعني إن شاء الله لها أجر
إن شاء الله بحول الله.
طب عندي في الصلاة لما أجي أصلي عندي سجادة كده شوية ارتفاع يعني زي 6 سنتي كده.
زي ارتفاع إيش؟
6 سنتي.
أيوة 6 سنتي ولا ملي؟
لا
6 سنتي. 6 سنتي هذه طابوقة، هذه مو بسجادة.
أجل ملي بلكن ملي صح ملي
ملي.
طيب
يلا يلا.
أيضا طول الأصبع الصغير كذا.
إيه معروف. إيه
إيه. طيب يقولوا لي لا هذا ما يجوز صلي عليه.
طيب.
بس هو سفنجة ضاغط يعني ما هو لين مرة.
طيب.
يجوز الصلاة فيه.
إن شاء الله عفيف.
جزاك الله خير يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. أم مريم. يا أم مريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم مريم.
يا شيخ أريد أن
أم مريم.
نعم.
الصوت غير واضح، الله يرضى عليكي.
ألو.
تفضلي تفضلي اسمعك الآن.
بارك الله فيك. يا شيخ ابني ينتظر مولود إن شاء الله ويسأل ما هي الأعمال التي يقوم بها في المولود، مثلا الأذن يوم فهل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب عندك مشكلة في الاتصال، السؤال واضح واضح لي، لكن في مشكلة عندك في الاتصال، عندك سؤال آخر؟ يا أم مريم أعتذر، أعتذر منك يا أختي، أعتذر. أبو عبد الكريم، أبو عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ عزيز.
مس النور والعافية.
بارك الله في علمك وعملك.
وفيك بارك، حياك الله يا أخي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل طعمك.
السؤالين، في سؤالين بخصوص الصفوف الصلاة يا شيخ.
أي نعم.
أحيانا نأتي للمسجد ويكون في طرف الصف مساحة بسيطة وندخل فيها، فالشخص أو الأشخاص اللي واقفين على الطرف متباعدين، فلما تدخل بينهم تضيق عليهم، لكن لما يتزاحمون شوي يكون الوسع للجميع. فهل الأفضل ندخل في المساحة الضيقة هذه ولا نخليها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لصفوف الصلاة، أحيانا ندخل المسجد بالذات لو كان المكان عريض أو المسجد عريض، ما يبدؤون الصف من خلف الإمام، يبدؤونه من الأطراف، وأحيانا ندخل ونحصل مثلا في نفس الصف جماعات، جماعة في اليمين وجماعة في اليسار، فهل نصف جنبهم ولا نبدأ الصف من خلف الإمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، الأسبوع الماضي كان سألك متصل عن موضوع الأسهم.
إيه.
فأتمنى أنك تفصل يا شيخ بالنسبة لتجارة الأسهم، لو في الشركات.
إيه.
اللي تتداول أو مجال عملها حلال. ومعروف للناس جميعا، لكن ما في شك أن حساباتها قد تكون في بنوك ربوية أو ما شابه يعني.
إن شاء الله يا أبو عبد الكريم أبشر.
فهل يجوز أن نتداول في الشركات هذه ولا لا؟
إن شاء الله. أنا طبعا الإجابات على هذه المسألة كثيرة من سنوات، وكل سنة وكل شهر يمكن يجينا سؤال ونجيب، أحيانا بتفصيل أحيانا باقتضاب على قدر السؤال، لكن
عموما
أبشر إن شاء الله.
الله
نكتفي. يلا يا عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية، أنا اتصلت بك قبل أمس.
أيوة.
وسألتك عن البنت هذه، بس ما أعطيت لأنها هي كرهت أمها وكرهت أبوها وكرهت أخوانها، هي بس مع خواتها.
ذكريني بس الموضوع أختي عائشة، ذكريني الموضوع.
الملحدة اللي قلت.
صح. إيه نعم.
فش اسمه، هي ما تسمع اصلا حتى. أيه. تقول لي اني احطها مع ناس ما تسمع اصلا. حتى انا حاولت فيها، هي قريبتي وامها مسكينه عجزت معها.
أيه.
وما تكلم احد، هي أيه. ما تتكلم في خواتها، والبقيه من اخوانها ابوها امها ما تبغاها اصلا، ما تبغاها. أيه.
اذا
كلمت ما تقول انا ابغى انتحر.
أيه.
ما ادري كيف اعملها شعر. حتى انا يعني حاولت اساعد بس ما قدرت.
إن شاء الله عايش.
الله حفظك الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أمت الله من ألمانيا بالأمس اتصلت وضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. تقول أمت الله، هل تستطيع المرأة المتزوجة أن تنقل اسمها من اسم أبيها وعائلتها إلى اسم إلى اسم عائلة زوجها؟ أختي أمت الله، لا ما يجوز وحرام. كيف تنقل الآن المرأة اسمها إلى اسم زوجها أو إلى اسم عائلة زوجها؟ والله جل وعلا يقول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وليس هناك أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الانتساب إليه، ومع ذلك أمهات المؤمنين بقوا على أسماء آبائهم، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم حبيبة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش، ما واحدة منها قالت والله عائشة بنت محمد أو عائشة مثلا الاسم الأخير آل محمد مثلا، ما حصل هذا. ولذلك لا يجوز يا أختي الفاضلة، وأي امرأة حاولت أن تنتسب إلى زوجها وعائلة زوجها انتفاء من أهلها وعدم رغبة في الانتساب إلى عائلتها أو احتقار أو شيء، هذه وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسعى إلى مثل هذا، تبقى على اسمها واسم أبيها واسم عائلتها أو قبيلتها. بارك الله فيك. أمة الله تقول: سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بسرعة فقال له: منذ متى وأنت تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. يعني تقول إذا حسبنا هذا فيكون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله بارك الله فيك، أولا هذا ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعندنا قاعدة يقول: أثبت العرش ثم انقش، فأنت افترضت صحة الحديث وبعدين بدأت تستعملين عقلك في قضية كيف، وفعلا أنت صادقة، ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم فترة بعثته 23 سنة، يعني منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله 23 سنة. هذا ليس بحديث يا أخت الفاضل، هذا أثر عن حذيفة بن اليمان، حذيفة الصحابي الجليل، هذا أثر بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا يصلي يعني بسرعة فنادى قال: أنت منذ متى تصلي على هذه الحال؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. لماذا؟ لأنه يخل بالأركان. فهذا ثابت عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل وليس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله تقول: ما هو أفضل في الركوع والسجود، قول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، أم فقط سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. طبعا لفظة وبحمده هي مشكلة عند أهل العلم من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، فكثير من أهل العلم من أهل التحقيق يثبتون هذه اللفظة، وبعض أهل العلم يعني يقولون بأنها لفظة شاذة. كذلك في السجود تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، أو سبحان رب الأعلى وبحمده سبحان رب الأعلى وبحمده، وهكذا ما في بأس. وممكن أيضا تقولين سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظم والعظمة والكبرياء، هذا كله مما وارد عن السلام في الركوع وفي السجود. راشد بن أبو ظبي يقول: بالنسبة للحديث الشريف من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يقول ماذا نستفيد من هذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك راشد، هذا الحديث العظيم نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى أن يبتعدوا عن التشاؤم وأن يبتعدوا عن يعني التلفظ بألفاظ ممكن أنها تسبب تصدع في المجتمع أو تبعث الإحباط أو مثلا تقنط الناس وتؤيس الناس من رحمة الله أو أنها تبعث الإرجاف والخوف في الناس. هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى أن الناس يحيون الأشياء الطيبة وينشرون الحسنات ويكونون إيجابيين في المجتمع. وللأسف الشديد، وهذه أقولها بكل مرارة، أن أغلب الناس وعلى وجه الخصوص أهل الإسلام أكثر الناس إثارة للسلبيات، وأكثر الناس بعثرت يعني الأشياء وبعثها حية مما يوهن الناس ويضعف الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم أهلكهم، فعلى رواية الضم فهو أهلكهم، يعني أول الهالكين، هو أول الهالكين. وعلى رواية النصب أهلكهم، فهو تسبب في هلاكهم، تسبب في هلاك. للأسف الشديد، وأنا أقولها وأتألم، أن للأسف الشديد الآن ما تنتشر بين الناس إلا السلبيات، ولذلك للأسف بعض المسلمين يرسم صورة قاتمة عن المسلمين وكأنه يشير إلى أن الناس كلها الآن مثلا على غير الهدي وعلى غير الصراط وعلى غير الأخلاق، وهذا غير صحيح. ما تشتهر وتنتشر إلا السلبيات للأسف. الآن مثلا لو قدرنا وجد مثلا ولد عاق، زين، ولد عاق، ولد هذا عاق واحد في مجتمع، عندنا ملايين من الأولاد من الذكور والإناث بارين، فإبراز مثل هذا النوع من الأشخاص العاقين يرسم صورة سيئة،
وأيضا يبعث أو يقوي أصحاب القلوب الضعيفة المترددين في مثل بعض الخطايا والذنوب. بعض الناس الآن يعني ينشر قضية والله أن الطلاق أصبح الآن هو الغالب، وأن البيوت تدمرت، وأن الأسر تفككت، وأنه ما غير صحيح. البيوت قائمة، والأزواج يعني اللي يمثلون أركان البيت ولله الحمد الغالبية الساحقة بيوت مطمئنة. بعض الناس الآن ينظر إلى يعني خلل سلبي في المجتمع مثلا، ونحن لا نزعم المثالية، فلسنا نعيش في مدينة فاضلة ولسنا نزعم المثالية. يعني مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه أخطاء يعني من بعض الصحابة، يعني أقيم حد السرقة على امرأة، رجم ماعز في الزنا، جلد عبد الله في الخمر، حصل قصاص، وجد. فلذلك الناس ينبغي بل يجب عليهم خاصة في مثل هذه الظروف أن ينشر الإيجابيات، أن يبعثوا الحسنات من مهدها. للأسف أصبح بعض الناس متخصص في دفن الحسنات وفي بعث السيئات، حتى أن يعني بعض الناس يتصور بأن خلاص انتهى الناس ومجتمع، وهذا غير صحيح. هي حالات فردية للأسف تبرز أمام حالات من الطمأنينة والراحة والخير ولله الحمد والإحسان، هذا هو الموجود في مجتمعاتنا. فما في داعي للأسف الشديد بعض الناس، يعني حتى في قضايا الأمراض الآن والأوبئة تجد بعض الناس يخوف ويبعث الرعب في الناس، بدل أن يقول توكلوا على الله، عودوا إلى الله مثلا، استعملوا الأسباب والوسائل الشرعية والطبيعية، تجد دائما حديثه بمثل هذه الصورة. ولذلك هذا الحديث العظيم يمثل في واقع الأمر قاعدة مهمة لكل مسلم، على أن يكون إيجابي وألا يكون سلبي، على أن يكون ممن ينشر الخير والحسنات ولا يكون ممن يعني ينشر السيئات والسلبيات في الناس وفي المجتمع، هذا هو الواجب. راشد يقول كيف نفرق بين في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشاب والرجل، شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا هذا الحديث في الصحيح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، والثاني ورجل قلبه معلق بالمساجد. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، شاب ما قال شيخ، لأن في الغالب أن الشيخ والكبير في الغالب أنه يرجع إلى الله عز وجل، لكن الشاب في الغالب أنه يحصل عنده نوع من التصابي، نوع من يعني اللعب، نوع من محاولة يعني التلبس ببعض الشهوات، يعني يكون لديه بعض الميول إلى الدنيا. فلما ينشأ في طاعة الله هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك جاء في الحديث الآخر يعجب ربك إلى شاب ليست له نزوة، يعني انحراف، يعجب ربك إلى شاب، فهذا المعنى. لذلك ذكر الشاب هنا لأن في الغالب أن الشباب لديهم هذا الميول، لديهم هذه المراهقة، لديهم هذا الرغبة في تقحم بعض الأشياء، ولذلك هنا يعني الله عز وجل يظله في ظل عرشه. أما الرجل المعلق قلبه بالمساجد هو الشاب الذي نشأ على طاعة الله واستمر رجلا، وقد لا يلزم من هذا أن يكون نشأ، قد يكون مر بفترة مراهقة وفترة صدود ثم التزم المسجد فأصبح قلبه معلق بالمساجد. أحمد من الجزائر طبعا بالأمس سألنا سؤال عن صديقه الذي ترك ثلاثة أيام، ترك الصلاة لمدة ثلاث أيام وندم وتاب واستغفر. يقول أحمد كيف يقضيها؟ أخي الفاضل بارك الله فيه، يقضيها مباشرة ولا يأجلها، الآن يا أحمد، قل له الآن يصلي اليوم الأول، الله طبعا يقيم لكل صلاة، يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ينوي بها اليوم الأول ثم يقوم، فينوي اليوم الثاني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم اليوم الثالث ينوي اليوم الثالث، يقوم لليوم لقضاء صلوات اليوم الثالث، فينوي بهذه الطريقة بارك الله فيك. إلا إذا كان صلاة صلاها في وقتها، يعني قبل ما يترك الصلاة صلاها في وقتها، لا يبدأ من التي بعدها، يبدأ من التي بعدها. هداية من العراق تقول بأن الوالدة توفيت وتركت منزلا، هذا المنزل نصف طبعا المبلغ اللي كان من الوالد ونصف المبلغ من الوالدة تقول نحن ست بنات وما عندنا أعمام، عندي خالة فقط، تقول كيفية التركة؟ يا هداية بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لنصف الوالد، نصف البيت الذي هو للوالد، الوالدة ترث من الوالد، لها الثمن، لها الثمن من هذا البيت، ولذلك الثمن هذا تضمونه إلى الباقي. ما بقي يا أخت الفاضلة، من المهم جدا أنكم تراجعون المحكمة الشرعية، قضايا الإرث، قضايا الطلاق فيها حساسية يا أخت الفاضلة. لماذا؟ عفوا، لأنه قد يوجد يطلع وارث أنتم ما تدرون عنه، ولذلك أخت الفاضلة أنصحك بارك الله فيك أنكم ترجعون للمحكمة أو للمفتي عندكم وتحصرون الورثة، تحصرون الورثة وتحصرون التركة، وعندكم إشكالية في قضية هذه ما تستحق الوالدة في حياتها لما مات الوالد، فهي هذا النصف تستحق الوالد، الوالدة عفوا من الثمن، والباقي لكم، الباقي لكم. الوالد تلك الساعة هل كان أحد من إخوانه موجود؟ إذا كان موجود أيضا يستحق. طيب الاستحقاق هذا وين يكون؟ وين يرجع؟ يرجع لأولاد العم بهذه الطريقة. ولذلك الفاضلة يعني دائما يصير هناك انتباه لمثل هذه القضايا، فأنا أنصحك تعرضي موضوعك على المحكمة أو مفتي عندكم بارك الله فيك. أبو علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لشخص عليه جنابة وأراد أن يغتسل يوم الجمعة، يقول يقدم أي نية؟ أبا علي بارك الله فيك، يقدم نية غسل الجنابة، يقدم نية غسل الجنابة، ولذلك هي مسألة خلافية بين العلماء في من كان جنبا يوم الجمعة وأحب أن يغتسل، هل يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، أم غسل واحد؟ الراجح غسل واحد فقط. طيب أيهما الأقوى؟ ولذلك غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء، فيدخل غسل الجمعة ضمن غسل الجنابة، ولذلك في الحديث من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، قال من غسل واغتسل يعني تسبب في غسل غيره يعني زوجته وهو اغتسل غسل الجنابة، هذا المعنى. بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للسؤال الثاني أخوي الفاضل فيما يتعلق بكونك وكيل مسجد، ذكرت بأن عندك مستودع، وهذا المستودع يعني سألت هل يمكن أنك تضع فيه يعني أغراضك الخاصة؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخي الفاضل. وأيضا مسألة الأرض، أنت ذكرت أيضا عندك أرض وقف، أيضا طلبت أنك تعمل فيها مظلة لسيارتك، تقول هل يجوز هذا أم لا؟ أخوي الفاضل بالنسبة للوقف، الوقف لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه لمصلحة نفسه، لا يجوز، وما دام أنك أنت وكيل على هذا المسجد ووكيل على هذه الأرض فيجب عليك وهذه أمانة عظيمة أن تتصرف فيه وفق الأصلح والأنفع للوقف وللموقوف عليه. ولذلك مثلا المستودع هذا الذي للوقف هذا تستثمره لمصلحة الوقف ولمصلحة الموقوف عليه، فممكن تؤجر المستودع هذا ولا تدخل شيء من أغراضك الخاصة إلا إذا أجرته لنفسك وتدفع قيمة، فهذا القيمة يكون فيها إعمار للوقف وأيضا يعطى الموقوف عليه. كذلك مسألة الأرض، لا يحق لك أن تضع فيه مظلة ويعني تنتفع بها لسيارتك الخاصة، لكن لو وضعت مظلة تأجرها على نفسك، ممكن إذا كنت أنت الناظر على الوقف والوكيل تأجرها على نفسك بالسعر الموجود. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك ما تترك الأرض ولا تترك المستودع هكذا، وإنما تحاول أن تستثمر هذا الوقف فيما يعود بالمصلحة عليه من حيث الإعمار وعلى الموقوف عليهم. الآن لو مثلا الأرض اللي ذكرتها لو سويتها مواقف ومظلات وأجرتها دخلت مبالغ، وهذه تخدم الوقف وتخدم الموقوف عليهم أو تخدم المسجد، يعني كلها يرد إلى المسجد. كذلك المستودع، المستودع هذا تؤجره أيضا وجزء منه يصير من باب الإعمار للمسجد وصيانة المسجد وكذا، والباقي صيانة أيضا للمستودع على حسب الشروط الموجودة عندكم، لأن دائرات الوقف في الغالب أخوي الفاضل أبو علي يحطون نسبة معينة يسمونها إعمار الوقف، إعمار الوقف، يعني مثلا صيانة الوقف نفسه، مثلا مع مرور الوقت لا يخفاك بأن الوقف يبدأ يحتاج إلى صيانة، فهذا يكون من باب إعمار الوقف. أبو علي يقول: بالنسبة لقراءة القرآن عن طريق الجوال أفضل أو المصحف؟ أخي الفاضل، يعني قراءة القرآن لا يشترط فيها أن يكون من المصحف ولا من الجوال ولا من شيء، الأصل أن الإنسان يقرأ ما يحفظه حفظا، يعني يقرأ ويقرأ من المصحف ويقرأ من الكمبيوتر، يقرأ من المحمول، يقرأ من الألواح مثلا، الأمر واسع في هذا ولله الحمد. لكن أحيانا يعني بعض الناس مثلا المصحف بين يديه، المصحف عنده بين يديه، ما في داعي أنه يترك المصحف يروح للجوال، خاصة الجوال فيه إشعاعات وفيه إضاءة أو شيء قد يضره، لكن المصحف أمامه ليش يلجأ إلى الجوال؟ والنظر إلى المصحف ينص بعض الفقهاء على أنه عبادة وليس حديث ولا يبعد، لأن هذا كلام الله عز وجل. بعض الناس يقول لك لا، المصحف ما هو دائما معي، ولذلك مثلا تجده في العمل، في المكتب، في صالات الانتظار، أحيانا ما يحمل المصحف معه، يحمل الجوال يقرأ من الجوال. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يقول ما معنى هذا؟ يا علي بارك الله فيك، أولا تزكية الإنسان نفسه على ضربين: تزكية واجبة وتزكية محرمة. أما التزكية الواجبة فهي تطهير النفس من المعاصي والآثام ومن الخطايا، ولذلك قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني زكاها بطاعة الله وبالابتعاد عن معصية الله، فهذا أمر واجب، ولذلك الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لتزكية النفوس، يعني تطهيرها من أوضار الشرك والمعاصي والبدع. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما النوع الثاني المحرم فهو تزكية النفس بمعنى العجب بها، أو زعم بأن الإنسان قد رضي الله عنه، أو أن الإنسان أصبح يعني يثق بأنه خلاص من أهل الجنة فيزكي نفسه، وهذا أكبر مدخل من مداخل الشيطان يدخل فيه على ابن آدم فيصيبه بالعجب، يصيبه بالغرور. ولذلك بعض الناس يعتقد كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا. ولذلك الإنسان دائما يتهم نفسه ولا يزكي، لا يقول والله أنا من الصالحين، أنا من أهل الجنة، لا. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يهضمون حق أنفسهم، نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، أشرف مخلوق هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يهضم حق نفسه، يهضم حق نفسه، وكان يصلي حتى تتفطر قدمه. تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. علي يسأل يقول: أنا يعني أحيانا أثناء يعني صلاة السنة يوم الجمعة شخص يقول عن يميني يمد يديه وأنا أصلي فيصافح الذي عن يساري، يقول هل تكون الصلاة قد يعني قطع الصلاة؟ لا، الجواب لا، لم هذه الطريقة ليس فيها قطع للصلاة. علي يسأل يقول: بعض الناس يدعو بهذا الدعاء: اللهم عجل للإمام المهدي الفرج. أخي الفاضل، يعني هذه ما عندنا نحن في يعني كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول السلف الصالح ولا في قول الصحابة الأكارم الذين هم خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندنا مثل هذا الدعاء، ما عندنا مثل هذا الدعاء. وبالنسبة للمهدي الأحاديث فيه على ثلاثة أقسام: منها ما هو موضوع مكذوب مختلق مصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجنس من الناس متوعد بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقسم منها ضعيف، وهو الكثير، كثير جدا الضعيف في مسألة المهدي. والقسم الثالث الصحيح، وهي أحاديث قليلة جدا تشير إلى أن في آخر الزمان، في آخر الزمان، يعني قبل نزول عيسى بوقت قصير عليه الصلاة والسلام، هناك رجل اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وكان يعني رجلا عاديا، فيصلحه الله في ليلة، يعني يصبح رجل صالح، والناس يريدون من يقودهم، وهو يأبى ذلك ويرفض، عنده من الورع والزهد وكذا، فيعني يبايعونه. جاء في مسلم بأن عيسى لما ينزل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وقيل العصر يقدمه محمد بن عبد الله اللي هو يلقب بالمهدي، طبعا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، هذا الحديث الصحيح أنه ينشر العدل بين الناس. فيأبى عيسى، يقول إن لكل قوم أمير وأنت أمير، هذه تقريبا الأحاديث، أما الباقي فهو. وبعدين المهدي هو من القدر المخبر عنه وليس من الشرع المأمور بطلبه، لاحظ، من القدر المخبر عنه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا أمور قدرية، فليس هو من الأمور الشرعية التي تطلب الآن ويسعى وراءها، لا، هذا ليس بالصحيح، وهذه قاعدة أهل العلم في هذا الباب. أم سهيل من أبو ظبي تقول: عندي عاملة منزلية جديدة أول مرة تدخل بيتي، تقول أنا أريد نصيحة، خايفة أو شيء من هذا القبيل. أم سهيل الله يرضى عليك ويبارك فيك، يظهر عندك نظرة تشاؤمية أنت، واضح، وأنك شفتي لك حادثة حادثتين وظنيت كل العاملات سيئات، ومثل ما قلنا الراشد قبل شوي لما تكلمنا على قضية من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الآن عندنا في الخليج ملايين العاملات الشاذات والسيئات، يعني على عدد أصابع اليد أو على يعني عدد قليل جدا، لاحظوا كيف ينتشر الشر، والخير اللي عند هذه العاملات ما حد يذكره، عاملات والله بعضهن طيبات خيرات، يعني مصليات مسميات، يخافون الله عز وجل، حريصين على أن يأكلوا اللقمة حلال. فأختي الفاضلة ما يجوز لك أنك الآن تفترضين هذا الشيء وتقدمين النظرة التشاؤمية، لأنك بهذا ستكونين دائما شكاكة وتعيشين حالة من الريبة وحالة من الخوف والتوجس، وأي تصرف تتصرفه ممكن أنك يعني تدخلين في عالم آخر. ولذلك أختي الفاضلة إذا أردت فعلا أن ترتاحي مع هذه، أعطيها حقها، أعطيها حقها كامل، واحترميها كإنسانة، راتبها الشهري بيدها، إلا إذا هي قالت لك والله لا خليها شوي. الأمر الثاني، عامليها كإنسانة، تأكل من أكلك، تشرب من شربك، تعطينها الوقت الكافي للراحة، هي ليست آلة تشتغل 24 ساعة، لا، هي إنسانة بشر كذلك كأحوالنا، فتعطينها ساعات العمل وساعات الراحة. الأمر الآخر، العطف عليها ورحمتها، إذا مرضت ما أقولها لازم تشتغلين، مريضة مسكينة مثلا أطلع لها بطاقة صحية بحيث أنني إذا قدر الله حصل لها شيء أوديها للطبيب، أرحمها بالاتصال بأهلها، ما أحجب عنها الاتصال، بعض الناس عنده ظلم، نسأل الله العافية، العاملة سنتين عنده ما كلمت أهلها، وهذا كلام حقيقة غير صحيح، ما يجوز، عندها عيال، عندها زوج، عندها والدين. فإذا عاملتيها وعطيتيها حقها اطمئني وارتاحي بالا، وابدا تنامين قرير العين، تنامين قريرة العين، ولا إن شاء الله يدخل نفسك شيء. أما إذا لا أصبحت تظلمينها وتقسين عليها وكذا، أنا طبعا بعض الناس لا يفهم أني والله أشجع على أن تكون العاملة مسيبة، لا، في تعطى أعطيها قانون، شوفي تكلمينها، ممنوع مثلا الخروج من البيت، هذا حقك أنت، ممنوع الاختلاط بالرجال الذكور البالغين مثلا، مثلا تعملين كذا تعملين كذا، خلاص بتمشي على تعليماتك. أم خالد من السعودية تقول بأنها طبعا قبل يومين هي نعم، أم خالد طبعا سؤالها انهم طبعا قالت ان طلعنا من الامارات للسعوديه وفي الرياض وصلينا نحن والعائله وتبين بان على غير القبله، يعني اخذت عكس القبله. انا قلت لها اجتهدت ولا لا؟ انا ما ادري، نسيت اسال ام خالد. اذا اجتهدت يا ام خالد وشغلت جوالاتكم والتطبيقات وكذا ما تعيدون الصلاه، كانك انت تقول ما اجتهدنا لما رجعت الان تسالين. إيه، لكن أنا ما خالف، هو طبعا المخرج يحاول يدخل معي، يعني أنا قلت لك إذا كنت اجتهدت وحرصت على أنكم تبحثون عن القبلة ما تعيدون كل الصلوات اللي صليتها. أما إذا لا أنتم تقولين لا والله كيف ما اتفق، ها هذا مسألة قلنا لك أنك تعيدين الصلاة. طيب أنت الآن تقولين أي صلاة نسينا بعض الصلوات، صلوا الصلوات الخمس، إلا تقول والله إحنا وصلنا بعد الظهر، إذن الفجر ما هو داخل معكم، عندكم الظهر وعندكم العصر وعندكم مثلا المغرب. يعني حسابها يوم خالد سهل جدا، تسألين العيال تسألين اللي معك وين يعني موضوع الصلاة اللي صليتها كم صلاة، والله قالوا ثنتين ولا ثلاثة، لا صلوا ثلاثة من باب الاحتياط بارك الله فيك. أم خالد تقول أدعية جوالات تأتينا يوميا، تقول وش العمل معها؟ العمل معها الله يرضى عليك إنك تحرصين على الصحيح منها وتبتعدين عن الضعيف والمكذوب. تقولي لي وشلون؟ في الحمد لله مواقع، في مشايخ تتصلون بهم، مثلا ترجعون إلى مثلا بعض الكتيبات اللي الحمد لله مكتوب عليها صحيح الأذكار صحيح الأدعية بهذه الطريقة. أما ما كل دعاء يأتيك أو كل ذكر يأتيك تلتزمينه، تعرفين الآن هشيم الآن يبعث من خلال هذه الوسائل. عفيفة من السعودية تقول أحفظ بعض الصور لكنني أحيانا أسمع إلى نفسي في صلاة السنة وأحيانا أتلخبط، تقول فأفتح المصحف أشوف الآية في شيء، لا ما في شيء، مدام في صلاة السنة الأمر واسع، بس أهم شيء ما تكثرين الحركة، ما تكثرين، يعني تخلين الصفحة أمامك مثلا وانت تصلين وعينك على محل السجود، فإذا مثلا تلخبطتي ولا نسيتي تناظرين في المصحف وتكملين، حتى لو حركتي ورقة ورقتين ما فيها شيء. عفيفة تقول بالنسبة لقول سبحان رب الأعلى كم أكررها مثلا في قيام الليل؟ أخت الفاضلة في قيام الليل وفي الصلوات الفرائض الواجب مرة واحدة، سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم، هذه مرة واحدة هي الواجب، وما زاد فهو سنة، وأقل الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلى الكمال عشر تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات. وهذا ما يعني أنك ما تزيدين، لو زدت إلى 50 إلى 100 تسبيحة وأنت ساجدة الأمر واسع ولله الحمد والمنة. عفيفة تقول عندها صديقة أجرت عملية في عينها وما تقدر تقرأ القرآن، تقول يعني لو استمعت من الراديو والجوال يجزيها. نعم نعم، سماع القرآن مثل قراءته، إذا سمعت بنية وتقرب إلى الله ها فهي كأنها قرأت في المصحف. عفيفة تقول عندي سجادة يعني مرتفعة 6 ملم تقريبا، تقول يعني هل يجوز أصلي عليه؟ قالوا لي بأن ما يصح الصلاة عليه. يا عفيفة إذا كانت السجادة هذه اللي 6 ملي لما تسجدين عليها تستطيعين أن تكبسين رأسك بحيث يستقر ما يتحرك مثل بعض الإسفنج، ما فيها شيء، صلاتك عليه صحيحة ولله الحمد. وانت ذكرتي بأنك يعني بأن السجادة شوي قاسية، ما فيها شيء ولله الحمد. أما إذا كان لا ما تستطيعين تكبسين الجبهة بحيث أنه يعني ما يحصل كبس الجبهة على محل السجود أو يصير تحرك، لا ما يصلح هذا، لابد من استقرار الجبهة على محل السجود. أم مريم من كم باقي؟ يا أم مريم، أم مريم الجواب على هذا طويل والله، مسألة يعني ما يتعلق بأحكام المولود، والأخ أبو عبد الكريم أيضا من أبو ظبي وعائشة من السعودية، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج في الواقع انتهى، وغدا عندي حلقة أجيب فيها على أسئلة الذين يرسلون عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، وكذلك يوم السبت اسمحوا لي إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله أجيب على أسئلة المتبقي أم مريم من فرنسا وأبو عبد الكريم من أبو ظبي وعائشة من السعودية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.